العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الإيراني في اليمن ويشيد بتضحياته وجهاده في خدمة إيران. حرس الثورة يختبر أسلحة جديدة في مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة أي تهديد. مؤتمر أستانا يؤكد معارضته للعدوان الإسرائيلي على سوريا ويعلن مواصلة الحرب ضد الإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية باستشهاد السفير الإيراني باليمن حسن إيرلو الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأكد سماحته في البيان أن ملف الفقيد حافل بالإنجازات المشرفة والفعاليات الجهادية في خدمة إيران، داعيا الله عز وجل بأن يتغمده بفسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان الرئيس الإيراني عبر عن تعزيه باستشهاد السفير إيرلو فيما قال رئيس البرلمان الإيراني أن الشهيد أمضى حياته في الدفاع عن أهداف الثورة ومحور المقاومة. هذا وقد وري اليوم جثمان الشهيد إيرلو في طهران بعد تشييع بحضور رسمي وشعبي. نجحت الطائرات المسيرة القتالية بتدمير الأهداف الافتراضية في مناورات الرسول الأعظم المشتركة لحرس الثورة الإسلامية التي تتواصل بيومها الثالث على التوالي في الخليج الفارسي. وشهدت هذه المرحلة قيام الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 بقصف الأهداف الثابتة والمتحركة بقنابل ذكية، كما تضمنت التدريبات للمرة الأولى استخدام دبابة كرار المتطورة التي تسلمتها مؤخرا وحدات حرس الثورة. بدوره أكد قائد القوة البرية بحرس الثورة العميد محمد باكبور أن هذه المناورات تنظم لاختبار الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي، مشيرا إلى امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية تكنولوجيا تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة بكفاءات محلية. للمزيد من التفاصيل حول اليوم الثالث من مناورات الرسول الأعظم نتوقف والتقرير التالي.
أتاش صواريخ تنطلق وطائرات مسيرة تدمر الأهداف المرسومة وأسلحة جديدة تدخل الخدمة، كل هذا كان حصيلة اليوم الثالث لمناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية الجارية جنوب إيران. وفي هذه المرحلة من المناورات قامت الطائرات المسيرة مهاجر 6 التابعة للقوة البرية للحرس باستهداف وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة للعدو المفترض بواسطة قنابل ذكية وبالغة الدقة. فضلا عن ذلك قامت الطائرة المسيرة الانتحارية التي انضمت حديثا لأسطول الطائرات بالتحليق فوق أجواء منطقة المناورات ثم المبادرة لتدمير الأهداف المحددة بنجاح. قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أكد أن العقيدة التكتيكية تم تحديثها بما يتناسب مع التهديدات الجديدة، وأضاف أن الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية لحرس الثورة قادرة على تدمير أي هدف.
إن طائراتنا المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف أي نقطة لازمة، بحيث أصبح من الممكن عبر تطوير وتجهيز هذه الطائرات استهداف أي هدف وتدميره.
المناورة هذه شهدت دخول الدبابة الإيرانية كرار الخدمة للمرة الأولى، وتعد هذه الدبابة نموذجا مطورا للدبابة T-72M، وتم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية، كما أنه بإمكانها التخفي في مواجهة البواحث الحرارية، وهي كذلك مجهزة بمنظومات GPS، وتتمتع بمنظومة جديدة يمكنها حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها إلى الدبابة، وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أسفه إزاء محاولة الأطراف الغربية تشويه الحقائق بشأن ملف إيران النووي، وأكد لافروف بتصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية السابقة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مبديا استغرابه من تحميل طهران مسؤولية الانهيار الوشيك للاتفاق، وأضاف أن طهران لم تتخذ أي خطوة خارج إطار خطة العمل المشتركة منذ خروج الأمريكيين، موضحا أن إجراءاتها الأخيرة تتعلق بالتخلي عن الالتزامات الطوعية فقط. أكد كاظم جلالي سفير إيران لدى موسكو أن وثيقة التعاون العشرينية بين طهران وموسكو التي أقرها البرلمان الإيراني عام 2001 ستمدد 5 سنوات أخرى بصورة آلية إذا لم تكن لدى أي من الطرفين وجهة نظر بشأنها. المزيد في التقرير التالي.
في عام 2001 تم إقرار وثيقة تعاون في مجلس الشورى الإسلامي بين الجمهورية الإسلامية وروسيا الاتحادية، وذلك لمدة 20 سنة، أي إلى سنة 2021. وفي وثيقة التعاون تلك كان هناك بند يقول إذا لم تكن لدى أي من طرفي الوثيقة قبل سنة من انقضاء مدتها وجهة نظر بشأنها فإنها تتمدد بصورة آلية لمدة 5 سنوات أخرى. إذن نحن الآن لدينا مع روسيا الاتحادية وثيقة تعاون إلى سنة 2026، ولكن في خضم هذه الأمور توصل زعماء البلدين إلى نتيجة مفادها وجوب تحديث وثيقة التعاون هذه بشكل تتناسب مع مستوى وحجم العلاقات المتقاربة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وروسيا الاتحادية. أصبحت مسودة الوثيقة الجديدة جاهزة وسوف توضع أمام الطرف الروسي. بالطبع هذه المسودة نظمت من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وبإمكان الجانب الروسي إبداء وجهة نظره في هذا السياق وطرح وجهات نظره بشأن الوثيقة. لربما هناك حاجة لإنشاء لجنة مشتركة من البلدين بهدف إيصال مسودة هذه الوثيقة إلى مرحلتها النهائية كي يوقع عليها مسؤولو البلدين وإعادتها إلى برلماني البلدين.
كشف القضاء الإيراني أدلة جديدة تتعلق بعملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الذين ارتقوا في اعتداء جوي أمريكي قرب مطار بغداد فجر يوم 3 يناير العام الماضي. وقال كاظم غريب أبادي أمين لجنة حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية إنه تم تقديم قرابة 300 صفحة من الوثائق الإيرانية حول قضية الاغتيال للأطراف العراقية. وأضاف غريب أبادي أن القضاء الإيراني أصدر قرارات التمثيل القضائي لنحو 130 متهما، واليوم قمنا بتزويد القضاء العراقي بنتائج تحقيقاتنا بخصوص 63 شخصا و7 كيانات. تعرض رتل للدعم اللوجستي خاص بالقوات الأمريكية إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع قرب محافظة المثنى العراقية. أسفر عن أضرار مادية بإحدى آليات القافلة. سياسيا، بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في الإقليم عدة ملفات مهمة كالتهديدات الإرهابية ومستقبل البلاد، وناقش الطرفان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية حددت 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم بما يتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات. حول قرار المحكمة الاتحادية في العراق، إليكم التقرير التالي.
أمام المحكمة الاتحادية في العراق، قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري أدلة جديدة على تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكثر من 70 يوما، وذلك خلال جلسة عقدت للنظر بالطعون المقدمة على إلغاء نتائج الانتخابات. وقال العامري خلال مرافعته إن الدعوة التي قدمت للمحكمة ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيء لمفوضية الانتخابات، واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات، حيث أوضح العامري أن المفوضية حرمت 5 ملايين مواطن عراقي من المشاركة بسبب عدم استبدال بطاقات الانتخابات، كما حرمت أكثر من 2 مليون مواطن بسبب الأجهزة. المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الحكم في الطعن الذي قدمه العامري إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بهدف السماح لجميع الأطراف واتخاذ القرار النهائي. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوة قضائية بشأن إلغاء النتائج. وبانتظار الحكم القطعي، يشهد العراق حراكا سياسيا لأجل الإسراع في تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية. في هذا السياق، توجه وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى أربيل للقاء المسؤولين الأكراد هناك، وأكد أعضاء في الوفد أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها في أربيل هي تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر والرئاسات الثلاث. وأوضحوا أن رأي الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني هو عدم التجديد لبرهم صالح في رئاسة الجمهورية، وذلك في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عراقية أن هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لافتين إلى أن قضية التجديد لأي من الرئاسات الثلاث بات أمرا صعبا، فيما حذر أعضاء في الإطار التنسيقي من خطورة التأسيس لعملية سياسية خاطئة تؤدي في النهاية إلى فشل المرحلة السياسية المقبلة.
أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران عن معارضتها لاستخدام الكيان الصهيوني الطائرات المدنية للعدوان على سوريا، مما يعرض حياة السكان المدنيين للخطر. جاء ذلك في بيان الاجتماع 17 لوفود الدول الثلاث الراعية لمفاوضات أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان، والذي أكد بذل الجهود لتحسين الوضع في إدلب وكذلك محاربة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا. أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أنه لا يمكن الحديث عن نهاية الحرب في سوريا إلا بعد إنهاء الاحتلال على كامل أراضي البلاد. وقال الجعفري إن هستيريا تصيب الأعداء كلما اقتربت سوريا من النصر الحاسم، معتبرا أن بلاده أحرزت نصرا كبيرا لكن الحرب لم تنتهي. وأضاف أن ما يقوم به الغرب هو تصفية حساب مع دمشق بسبب إفشالها لمشاريعه في المنطقة، مبينا أنه يجب أن تكون لواشنطن سياسة واقعية تجاه سوريا والمنطقة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تخفض مساعداتها للعوائل اليمنية، وقوة صنعاء تحبط عدوانا على الحديدة. مستوطن يدهس طفلا فلسطينيا بالضفة، والاحتلال يرى الدخول للضغوط وينهي عزل أسيرتين. مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الاستحقاق الرئاسي وتفند الاتهامات ضدها. من جديد أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة عزمها تقليص الحصص الغذائية المقدمة لملايين العوائل في اليمن ابتداء من العام الميلادي القادم جراء نقص في التمويل. وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان أن 8 ملايين يمني سيحصلون على حصص غذائية مخفضة اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل، محذرا من عواقب تزايد الجوع بهذا البلد. يأتي ذلك في وقت يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق اليمنيين مع فرضه حصارا اقتصاديا جائرا على سكان البلاد. حول استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني نستمعه إلى ما قاله الإعلامي اليمني أحمد المؤيد بهذا الخصوص.
أن السعودية ليست في معرض التمييز ما بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة، ولا يحق لها ذلك. القانون الإنساني الدولي واضح جدا في تحديده للأعيان المدنية. المطارات المدنية، مطار صنعاء ومطار مدني، الكل يعلم ذلك.
نعم.
هو من الأعيان المدنية التي يعتبر استهدافها جريمة حرب. وبالتالي السعودية عادة ما تحيط جرائمها التي ترتكبها ببعض هذه العناوين التي تسرب للإعلام كي يتداولها الإعلام مبررا هذه الجريمة. أي لتقول أننا، ما هي المشروعية في استهداف مطار مدني؟ ما هي المشروعية في استهداف أعيان مدنية؟ يعني هل يعقل أن طيران المسير يستخدم مدرجات الطيران العادية؟ هذا كلام غير صحيح. الطيران المسير لا يحتاج إلى مدرجات، بل هو يطلق من يعني مكان لا يتعدى 3 متر، تمام؟ وبالتالي الحديث عن استهداف هدف مشروع إلى آخره، هذا يعني جريمة مركبة. من الذي يستخدم المطار؟ هل هناك مثلا رحلات مدنية قادمة أو ذاهبة؟ لا يوجد شيء. الذي يستخدمه اليوم في الأمم المتحدة مكتب الأمين العام ومنظمة الصحة العالمية وبعض المنظمات الإنسانية التي تقدم بعض المعونات أو الحد الأدنى من المساعدات للشعب اليمني. إذن يراد أن يستهدف هذا المنفذ الذي تستخدمه كل هذه المنظمات لتقديم المساعدة للشعب اليمني حتى يزاد التضييق وتزداد جريمة الحصار تشديدا على الشعب اليمني. هذا الأمر يا سيدي يعكس أزمة داخلية لدى النظام السعودي، يعكس أزمة أيضا في اليمن بسبب فشل مشروع السعودية السياسي والعسكري في اليمن. السعودية اليوم 7 سنوات لم تستطع أن تحقق لا نصرا سياسيا ولا نصرا عسكريا، ولا هي سلمة الخسارة المالية المهولة. وبالتالي هذا الأمر يريد النظام السعودي به أن يظهر أنه لا زال قويا، لا زال يضرب، لا زال يروع، لا زال يخيف لكي يغطي على جرائم أو على خسارة على الأرض اليمنية.
دهس مستوطن طفلا في الخليل بالضفة الغربية ما أدى إلى إصابته بجراح. إلى ذلك أكد نادي الأسير الفلسطيني أنه تم إنهاء عزل الأسيرتين شروق الدويات ومرح باكير، وذلك بعد خطوات احتجاجية استمرت على مدار أيام نفذها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بالترافق مع شروع مجموعة من الأسيرات بإضراب عن الطعام. وفي السياق أكدت حماس أن الخيارات مفتوحة مع الاحتلال في ظل استمرار اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداء على الأسيرات داخل السجون. إلى ليبيا، حيث اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة القادم إلى 24 من شهر يناير المقبل. ودافعت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن عملها، وقالت إن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشارت المفوضية أيضا إلى أنها تضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهما والتزاماتهما في الأخذ بإجراءات تفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو المستقبل. حول مصير العملية الانتخابية في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
حل اللجان الانتخابية في ليبيا مؤشر على توقف مسار الانتخابات في البلاد التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وكان يؤمل منها إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد. رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أصدر قرارا بحل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، وطالب بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي تترتب على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي. وهذه الإجراءات هي مقدمة للإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها يوم الجمعة، رغم حديث عماد السايح عن جاهزية المفوضية فنيا ولوجستيا لتنظيمها بانتظار الإعلان الرسمي عن تأجيلها أو إلغائها وطرح الخطط البديلة للمرحلة المقبلة. وبالتزامن مع هذه التطورات صدر بيان مشترك في ختام اجتماع عدد من المرشحين للرئاسة بينهم خليفة حفتر. البيان الذي ألقاه المرشح للرئاسة فتحي باشاغا قال فيه إن المرشحين اتفقوا على إن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه وفوق كل اعتبار، وشدد باشاغا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل،
توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الأيام، واحتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي.
وقالت الباثة الأممية أن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. ويأتي تعذر إجراء الانتخابات وسط خلافات حول إطارها القانوني والدستوري، وأيضا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وتواتر الاضطرابات الأمنية في بعض مناطق البلاد.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع لتسهيل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في ظل صعوبات اقتصادية تعاني منها البلاد. وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار اتخذ من دون أن يشكل الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بحركة طالبان. بدوره أعرب نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن عن أمله بأن يؤدي القرار إلى زيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان، فيما طالبت الصين بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج. ميدانيا قتل 6 من قوات طالبان جراء كمين نصبه مسلحون مجهولون بإحدى مناطق إقليم نغرهار شرقي البلاد. دعت روسيا الولايات المتحدة لعدم تشويه الحقيقة واتخاذ خطوات من شأنها خفض التصعيد حول أوكرانيا. وقالت السفارة الروسية بواشنطن في بيان إن الولايات المتحدة ومن أجل خفض التصعيد يتعين عليها الامتناع عن إنشاء مواقع عسكرية موجهة ضد روسيا عند حدودها والتعهد بوقف توسع الناتو شرقا. وطلب البيان عدم استخدام البنى التحتية الخاصة بدول الاتحاد السوفيتي السابق لممارسة أي أنشطة عسكرية وعدم تطوير التعاون العسكري معها، معتبرا أن هذه الخطوات ستتيح خفض التوترات الخطيرة في أوروبا وإبرام اتفاقات بخصوص ضمانات أمنية. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الإيراني في اليمن ويشيد بتضحياته وجهاده في خدمة إيران. حرس الثورة يختبر أسلحة جديدة في مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة أي تهديد. مؤتمر أستانا يؤكد معارضته للعدوان الإسرائيلي على سوريا ويعلن مواصلة الحرب ضد الإرهاب. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وأبرز جهودها ونشاطاتها على مستوى أفلام الدفاع المقدس والمقاومة.
أحبتنا الأفاضل، نتوقف في هذه الحلقة عند أهم حدث ثقافي سينمائي تشهده جمهورية إيران الإسلامية كل سنتين، وهو المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس، لنتعرف على تاريخ إقامتها وأهم أقسامها وأهداف تأسيسها وما نتج عنه من ثمار على صعيد أفلام الدفاع المقدس والمقاومة ليس على مستوى إيران فحسب، بل في العالم أجمع.
كما ستكون لنا وقفة للتعرف على أحد النجوم السينمائية الذي لمع نجمه غالبا ما في أفلام الدفاع المقدس وما تحتويه من مشاهد الأكشن، إنه النجم السينمائي جمشيد هاشمبور.
وفي الختام أيها الأحبة سنستمع إلى موسيقى فيلم أفق من إخراج رسول ملا قليبور، من الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي وبصوت المنشد مسعود كرامتي.
أيها الأكارم، تقيم جمهورية إيران الإسلامية عددا من المهرجانات السينمائية على مدار السنة، مهرجانات تساهم في تنمية السينما من الناحية التكنولوجية والفكرية والثقافية. وفي هذا الإطار يتميز مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس لما يتحلى به من نظرة فاحصة إلى العمق الاستراتيجي للنظام الثقافي في البلاد، وتوسيع خطاب الثورة الإسلامية بلغة الفن والتحول إلى مركز الثقل للحركات السينمائية الثورية المكافحة للاستكبار على المستوى الدولي.
ولذلك فإن المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس تأسس في جمهورية إيران الإسلامية ضمن إطار تبيين خطاب الثورة الإسلامية وأطرها الفكرية والنظرية للعالم.
يعد مهرجان أفلام المقاومة الدولي الذي كان يقام سابقا تحت عنوان مهرجان أفلام الدفاع المقدس يعد إحدى أقدم الفعاليات السينمائية التي انطلقت بعد الثورة الإسلامية في إيران، وتواصل أعمالها حتى اليوم، حيث بلغت نسختها 16 والتي أقيمت العام الماضي.
مستمعين الأفاضل، لنلقي نظرة عابرة على تاريخ إقامة هذا المهرجان الدولي. فقد أقيمت النسخة الأولى لهذه التظاهرة السينمائية في العام 1983 في خضم الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البعثي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتزامنا مع ذكرى أسبوع الدفاع المقدس في إطار أسبوع سينمائي وسط العاصمة طهران.
المهرجان الذي يقام كل سنتين كانت تنعقد دوراته الأولى ضمن قالب أسبوع سينمائي للدفاع المقدس وكفعالية سينمائية للتنافس المحلي، ليخرج فيما بعد من شرنقة السينما المحلية ويعقد العزم على دخول المضمار العالمي، وذلك ابتداء من الدورة 11.
بعد ذلك شكلت مؤسسة ريفايات فاتح الثقافية وجمعية سينما الدفاع المقدس في إيران في العام 2012 الأمانة العامة الدائمة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي، بغية مواصلة التخطيط والأنشطة المستمرة على مدار العام، وبهدف تحسين جودة الأعمال التي تحاكي موضوع المقاومة واكتشاف وتحديد المواهب الجديدة ودراسة الجدوى للدعم والاستثمار في سينما الدفاع المقدس وتوسيع العلاقات الميدانية للمهرجان الدولي.
لقد انحصرت عروض الدورة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي على أفلام وثائقية حول الدفاع المقدس. بعد ذلك توقفت فعاليات المهرجان لمدة 4 أعوام حتى يتقرر إطلاق النسخة الثانية منه في العام 1986، والتي سلطت بدورها الضوء على الأفلام الوثائقية أيضاً، ولكن بشكل أكثر صرامة مع تقديم جوائز قيمة.
ومع أن المهرجان اكتفى خلال دوراته السابقة بإقامة مسابقات محلية تخللتها بعض الأقسام الدولية للعروض، إلا أنه حاز على أهمية خاصة في المنطقة ولفت انتباه المهتمين بالشأن السينمائي، ليعقد العزم على إطلاق دورته 16 تحت عنوان مهرجان أفلام المقاومة الدولي، ملتحقا بركب الفعاليات السينمائية العالمية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد ظهرت ملامح الاستقطاب الدولي نحو المهرجان في نسخته 15، إذ حاز على مشاركة دولية واسعة، وفي حفل اختتام المهرجان تم تقديم جوائز ل 188 مخرجا محليا وأجنبيا من 5 قارات ومن 23 دولة، وبتحكيم 57 شخصية سينمائية إيرانية وعالمية في أقسام مختلفة من المهرجان.
نجوم سينمائية.
أيها الأحبة، في هذه المحطة من البرنامج نتعرف على أحد النجوم السينمائية والذي لمع في أفلام الدفاع المقدس واحتل لقب بطل تلك الأفلام. إنه الممثل الإيراني الشهير جمشيد هاشمپور من مواليد 1945.
یه روز تو باغ وحش رفته بودم تو بر، یه شیر تو قفس. همون روز تو دلم گفتم یه شیر مرده بیرون قفس بهتر از 100 شیر زنده تو قفسه. تو قفس بمونیم؟
نه، بیرون قفس میمیریم.
بریم.
جمشيد هاشمپور المشهور بآريا بدأ مشواره الفني من خلال دوره في فيلم النهب تاراج للمخرج إيراج قادري، وهو من بين قلة الفنانين الذين انطلقوا عبر السينما دون المسرح، وقد مثل أمام العدسة لأول مرة حليق الرأس، ما أدى إلى تسميته بالبطل الأصلع من قبل مشاهديه لسنوات عديدة قبل الثورة الإسلامية. لعب جمشيد هاشمپور أدوارا عديدة في أفلام سينمائية لمخرجين كبار، منها فيلم ضجة النقود للمخرج بارفيز خطيبي، وعاد إلى التمثيل بعد الثورة الإسلامية بعامين بدعوة من المخرج مسعود كيميائي، وذلك لأداء البطولة في فيلم الخط الأحمر خط قرمز، واستمر بإذهال معجبيه في أكثر من 50 عملا، أبرزها فيلم الأفعى للمخرج محمد رضا إعلامي، واليوم العظيم أي روزا باشكوه لكيانوش عياري، وهيفا للمخرج رسول ملاقوليبور. ولا ينسى جمهور المشاهدين أداءه المميز في الأفلام السينمائية مثل دلشودغان أي المغرمون للراحل علي حاتمي، فيلم ديفانيفار بجنون لكامران قدكجيان، فيلم جنايات أي الجريمة للمخرج محمد علي سجادي، فيلم ميم مثل مادر أي ميم مثل ماما لرسول ملاقوليبور، فيلم چشم عقاب أي عين الصقر لشفيع أقا محمديان، فيلم چهره به چهره أي وجها لوجه للمخرج علي چكان، فيلم كيفر أي الجزاء لحسن فتحي، وفيلم از دور دست أي من بعيد. وفي الفترة الأخيرة شارك جمشيد هاشمپور في مسلسل أقازاده أي أبناء السادة.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الكرام، لقد شهدت دورات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس حضورا دوليا بارزا، إذ يمكن الإشارة إلى حضور شخصيات دولية بارزة من بينها مراد شاهين مدير عام المؤسسة السينمائية السورية، سلمى المصري الممثلة السورية الشهيرة، علي زاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأرز اللبنانية، وذلك في الدورة 15 من المهرجان، كما شارك من إيران النجم السينمائي المخضرم علي نصيريان وبهروز أفخمي ومسعود دهنمكي وغيرهم من كبار الفنانين.
أما المرحلة 16 من مهرجان أفلام المقاومة الدولي والتي تضمنت 4 أقسام، 3 منها محلية وهي صناع الأفلام التعبويون، الدراسات السينمائية حول الدفاع المقدس، ومهرجان المهرجانات، وقسم آخر مخصص لجائحة كورونا تحت عنوان المدافعون عن الصحة. فقد أقيمت في الفترة من 21 حتى 27 من سبتمبر أيلول 2020، وقد أشرف على إدارة تلك الدورة مهدي عظيمي ميرابادي في العاصمة طهران مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
أعزائنا الأفاضل، لمزيد من تسليط الضوء على إنجازات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة نستمع معا إلى المقابلة التالية.
ألف تحياتي والسلام لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ ليث، هناك كثير من الأفلام التي أنتجتها والمسلسلات التلفزيونية الجمهورية الإسلامية حول أفلام المقاومة وتأثيراتها، كذلك هناك مهرجانات دولية تقام بأفلام المقاومة، فكيف تقيمون تأثيرات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة على الاهتمام بالأفلام والنتاجات المقدمة في إطار المقاومة والدفاع المقدس سواء في إيران أو خارجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. المهرجان هو محفز مهم جدا بكل سينمائي بأن يقدم أجمل وأقوى ما عنده وأن يتابع ويقيم من قبل مشاهد نخبوي كالمحللين والحكيمين ورجال الفن الكبار والمفكرين، عادة ما يكونون متواجدين في المهرجانات. فنرى أن في مثل كل مهرجان هناك أجود وأجمل وأقوى الأفلام تعرض، كذلك في مهرجان الأفلام المقاومة نرى أفلام جدا مهمة والمخرجين جدا مهمين يقدمون أعمالهم الروائية والوثائقية وتقيم هذه الأفلام. فبالنهاية هو له تأثير جدا كبير إقامة المهرجان لإنتاج أعمال جيدة وقيمة، وقد رأينا فيما مضى أفلام نجحت نجاحا مهما وقيما في إبراز الشخصيات المهمة، شخصية المجاهد، شخصية المقاوم، شخصية المقاتل الذي يستسلم من أجل وطنه وبلده وشعبه، مواجهة قوى الشر من إسرائيل إلى أمريكا إلى الإرهاب في خنائق مختلفة وفي بلدان مختلفة، سوريا، لبنان، فلسطين، إيران. هناك بعد كل هذا الذي قلناه أنا أطرح سؤال جدا مهم وأستخدم هذه الفرصة منكم. دول المقاومة، محور المقاومة عموما، دولي المختلفة وجد خنادق تركت في إيران، في العراق، سوريا، في لبنان، هناك خنادق تركت فيها دول محور المقاومة ومقارعة الإرهاب، لكن على المستوى فني وعلى المستوى السينمائي لماذا لا نرى إنتاجات مشتركة بين هذه الدول، خصوصا الدول صاحبة التاريخ العريق في الفن السابق كسوريا والعراق وإيران هذه دول ثلاثة لها سينما ذات تاريخ مهم، أفلام مهمة وناجحة وكبيرة ومؤثرة عالميا أنتجتها هذه الدول، لماذا نرى سينما مشتركة، أفلام مشتركة في محور المقاومة، في مجال المقاومة، في موضوع المقاومة تنتج من قبل هذه الدول؟ وبقيت أمام لدينا فقط تجربة واحدة يتيمة مثل فيلم المتبقي الذي أخرجه وأنتجه الراحل الأستاذ سيف الله داد المخرج الكبير المهم بكوادر فنية إيرانية وممثلين سوريين وعلى أرض سوريا. تجربة جدا كانت ناجحة ومهمة وجميلة، أنتجت فيلما جدا رائعا، لكن للأسف بقيت يتيمة ولم نرى أفلام تبرز المقاومة تنتجها دول المقاومة ومحور المقاومة ذات التاريخ العريق في السينما كسوريا والعراق وإيران. الآن مثلا ترى المشتركات في محور المقاومة مواجهة دول الهيمنة والإرهاب ما بين العراق وإيران، هناك دماء مشتركة، هناك شخصيات عظيمة وقعت واستشهدت وامتزجت دماؤها وأجسادها كشهيد أبو مهدي علي قاسم سليماني رحمة الله عليهما، تقدم المقاومة صورة المقاومة النافعة للعالم ما بين العراق وإيران. أتمنى ومن أعماق قلبي أن أرى أعمال مشتركة ما بين العراق وإيران وكذلك سوريا، نراها تقدم أفلام قوية مهمة تبهر العالم.
والله حسب معرفتي أستاذ ليث، من بعض المخرجين السينمائيين الإيرانيين قد قال هناك عمل مشترك بين العراق وإيران أو بين سوريا وإيران، لا أدري هل هو في حيز التمثيل وفي حيز التنفيذ أم انتهوا من هذه الأفلام، ويجب أن يطرح هذا السؤال على المسؤولين. طبعا سؤال وجيه،
نتمنى أن نرى هذه الإنتاجات وهذه الأعمال المهمة ترقى إلى مستوى فيلم المتبقي لسيف الله داد رحمة الله عليه، أن نراها تستمر وتستمر على مستوى الدراما، على مستوى الأفلام، على مستوى الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية موجودة لكنها تبقى أعمال قصيرة بسيطة، لا ترقى أن تكون أفلام تاريخية مهرجانات إقامتها بقاؤها يجب أن يبقى، يجب أن يستمر، هي تشكل محفز جدا مهم لمخرجي ومنتجي الأفلام الأفلام المقاومة، هذه جدا تأثيرها إيجابي. لكن إلى جانب هذا الأمر نتمنى أن تكون هذه المهرجانات عامل محفز أيضا لأعمال مشتركة تنتجها دول محور المقاومة، تكون هي معرف وعمل كبير ونافع وناجح لتعريف قصص المقاومة وشخصيات المقاومة في أفلام قوية.
شكرا كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
نشكر الأخت زميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ونواصل لحضراتكم تقديم ما تبقى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، يوفر مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس الفرصة لجميع المنتجين والمخرجين السينمائيين في إيران والعالم، والذين يسعون وراء التركيز على القيم الأصيلة والمثل الإلهية العليا في الثورة الإسلامية، ليجعلوا نتاجاتهم السينمائية ضمن أطر المفاهيم والمفردات التي يتضمنها خطاب الثورة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، فإن تسليط الضوء على ثقافة المقاومة أمام غطرسة الأعداء ولاسيما العدو الأمريكي وغزوه الثقافي والسياسي والاقتصادي والإعلامي، مكافحة الشعوب المظلومة أمام الاستبداد والاستكبار، ومحاربة الإرهاب، والاهتمام بالتحديات والحاجات الثقافية والسينمائية للعالم الإسلامي في الحقل السينمائي والسينما الدولية، وبحضور ومشاركة أصحاب السينما والناشطين فيها من داخل إيران وخارجها، كل ذلك يشكل أهم الأسس الفكرية والمنهجية التي تشكل على أساسها مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس.
في ظل اتساع وتنمية نشاطات هذا المهرجان، فقد بادرت جمعية سينما الثورة الإسلامية والدفاع المقدس ومؤسسة رواية الثقافية عام 2013 إلى تأسيس الأمانة العامة الدائمة لمهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس، وذلك بهدف مواصلة البرمجة والتخطيط لمختلف النشاطات على مدار السنة لتطوير وتنمية المستوى الكيفي للأعمال السينمائية حول المقاومة، الكشف عن مختلف المواهب والإمكانيات الجديدة، القيام بإحصائيات ميدانية واستطلاعات لغرض الدعم والحماية لعملية الرسملة والاستثمار للنشاطات السينمائية حول الدفاع المقدس والمقاومة، وبالتالي تنمية العلاقات الثنائية على المستوى الدولي ولا سيما منظمات NGO الدولية.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، فيلم أفق هو من أفضل الأفلام التي أنتجها المخرج رسول ملا قليپور، وقد قام الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي بتقديم الشارة الختامية لهذا الفيلم. يذكر أن كلماتها عبارة عن قصيدة شعرية للشاعر الإيراني الكبير المولوي، وهي بصوت المنشد مسعود كرامتي والذي كان مساعد المخرج في هذا الفيلم أيضا. إليكم هذا النشيد مع ترجمته إلى العربية.
موتوا في طريق هذا الحب، موتوا، فإن متم في هذا الطريق ستخلد أرواحكم. موتوا ولا تخافوا من الموت في هذا الطريق، فإن سقطتم شهداء على الأرض نلتم السماوات. موتوا واقطعوا الأمل من النفس الأمارة، فإنها قيود تأسر الإنسان. فاحملوا فؤوسكم واحفروا حفرة في سجن النفس لتكسروا قيوده وتنطلقوا ملوكا وأمراء. موتوا واستبقوا السحاب في علاها، فإن حدث ذلك فأنتم في مرتبة البدر المنير.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وقد تحدثنا عن المهرجان الدولي لأفلام المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم أيها الأفاضل، انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله من هذا البرنامج. حتى ذلك الموعد،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
وحدي في ظلمة ليلي. في وحشة دربي همي يثقلني ظني يؤلمني.